بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الدليل الثالث على جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو الدليل الذي أقامه الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه. الميرزا استدل على جواز الاجتماع بالعبادات المكروهة ونحوها. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الدليل قسم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي وقع الحديث عنه في الدرس السابق هو العبادة التي تعلق النهي بها نفسها بعنوانها، كما أن هذه العبادة ليس لها بدل. المصنف رحمه الله في الدرس الماضي وجه كيفية اجتماع أجاب عن كيفية اجتماع الأمر والنهي في تلك العبادة، وأجاب بجوابين. القسم الثاني الذي وصل إليه الحديث هو العبادة التي تعلق النهي بذاتها بها مباشرة، نفس العبادة منهي عنها، تعلق النهي بعنوانها تماما كما هو الحال في القسم الأول، لكن هذه العبادة يوجد لها بدل على عكس القسم الأول. المكلف يمكنه أن يترك هذا الفرد من العبادة ويأتي بفرد آخر لم يتعلق به نهي، يأتي بفرد آخر من أفراد تلك العبادة لم يتعلق به النهي، مثاله الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام هو فرد من أفراد الصلاة التي تعلق بها الأمر، فيكون فردا يمتثل به الأمر بالصلاة، فردا لتلك الطبيعة التي تعلق بها الأمر، كما أن هذه الصلاة في الحمام تعلق بها النهي، هناك نهي عن نفس هذه الصلاة في الحمام. إذن الصلاة في الحمام يوجد أمر متعلق بها باعتبار أنها فرد لطبيعة الصلاة، كما أن هناك نهي تعلق بها نفسها، فاجتمع الأمر والنهي. نعم لها بدل، كأن يصلي المكلف في الدار، في الغرفة، في السطح، على السطح، يصلي في المسجد، في الحسينية. هذا هو القسم الثاني. في القسم السابق كان المصنف قد أجاب بجوابين لتوجيه هذا الاجتماع بين الأمر والنهي. أما في هذا القسم سيذكر لنا ثلاثة أجوبة لتوجيه هذا الاجتماع بين الأمر والنهي. الجوابان الأولان هما نفس الجوابين المتقدمين في القسم الأول، وأما الجواب الثالث فهو جواب جديد. أما الجواب الأول، النهي عن الصلاة في الحمام يوجد أمر قد تعلق بطبيعي الصلاة التي تكون الصلاة في الحمام فردا لها ومصداقا لها، وهذا الأمر إنما نشأ لوجود مصلحة في نفس فعل الصلاة، تلك المصلحة هي التي أدت بالمولى أن يأمر بالصلاة، اللي هذا الفرد الصلاة في الحمام مصداق لتلك الطبيعة. هذا من طرف الأمر. أما من طرف النهي، الشارع عندما نهاني عن الصلاة في الحمام بمعنى أنه طلب مني أن أتركها هذا النهي أو قل طلب الترك في الحقيقة لم ينشأ عن مفسدة في فعل هذه الصلاة، لا توجد مفسدة، نهي طلب ترك لم ينشأ من مفسدة في الفعل، ولذلك لا توجد مبغوضية في هذه الصلاة في فعلها، لا توجد منقصة وحزازة في هذه الصلاة، وإنما نشأ هذا النهي وطلب الترك نشأ لوجود مصلحة في عنوان آخر، ذلك العنوان الثاني منطبق على هذه الصلاة أو هو ملازم لها. إذن توجد مصلحتان، مصلحة في طرف الفعل، يعني في أن يفعل المكلف، في أن يأتي المكلف بالصلاة، في أن يصلي، وهذه المصلحة موجودة في نفس الصلاة في نفس الفعل، هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية مصلحة ليست في نفس الترك، وإنما هي موجودة في عنوان آخر، ذلك العنوان لو هو منطبق على ترك الصلاة في الحمام، لو هو ملازم لترك الصلاة في الحمام، منطبق على ترك الصلاة في الحمام من باب أن ترك الصلاة في الحمام مصداق له، متحد معه. إذن لدينا هاتان المصلحتان، كما أننا نفترض أن المصلحة الثانية اللي هي مصلحة ذلك العنوان المنطبق على الترك أو الملازم للترك هي أهم وأقوى من المصلحة الأولى، المصلحة الفعل. مثلا مثال العنوان اللي يشتمل على مصلحة وهو منطبق على الترك، هذا العنوان هو احترام الصلاة، الاهتمام بالصلاة، تعظيم شأن الصلاة. هذا الشيء، هذا الاحترام وهذا الاهتمام وهذا التعظيم للصلاة، هذا فيه مصلحة وهو مطلوب للمولى، وهو ينطبق على ترك الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام كما هو واضح لا تنسجم مع الاحترام والاهتمام والتعظيم، ولذلك لا تجد العقلاء يأتون بالأعمال المهمة والجليلة في الحمام. الحمام يشتمل على أصوات عالية، يشتمل على لغط كثير، هناك الستر للبدن بنحو معين، هذه أمور لا تنسجم مع الاهتمام والاحترام للصلاة والتعظيم لشأنها، وترك الصلاة في الحمام في الحقيقة هو مصداق لذلك العنوان، عنوان الاحترام والاهتمام والتعظيم، تعظيم شأن الصلاة، وهو منطبق على هذه على الترك ومتحد مع الترك، كما أن هذه المصلحة الموجودة في ذلك العنوان في الحقيقة أقوى من مصلحة نفس الصلاة. يعني عندما تتزاحم مصلحة الصلاة الموجودة في هذا الفرد مع مصلحة ترك هذا الفرد، سوف تترجح مصلحة الترك، فينهى المولى عن هذه الصلاة في الحمام، ولكن هذا النهي في الحقيقة هو نهي تنزيهي كراهتي، لم يصل إلى حد الإلزام، ويكون هذا النهي هو الحكم الفعلي للمكلف. نعم، لو أن المكلف صلى في الحمام صلاته ستكون صحيحة، ويمكن أن يتقرب بهذه الصلاة إلى المولى عز وجل، لأن هذه الصلاة وإن كانت في الحمام إلا أنها مشتملة على مصلحة الصلاة، العروج إلى الله عز وجل، هذه قربان كل تقي، خير موضوع، وهي مصلحة موافقة لغرض المولى، ولذلك يكون الفعل وتكون هذه الصلاة راجحة، الإتيان بهذه الصلاة راجح. نعم الترك أرجح منه لأن مصلحة الترك أقوى. أما لو أنه ترك الصلاة في الحمام، يعني ذهب وصلى في سائر الغرف على السطح، ذهب إلى المسجد وأتى بالصلاة هناك، حينئذ فإنه سوف يحقق ذلك العنوان المشتمل على المصلحة، يعني احترام الصلاة والاهتمام بها، وبالتالي فهو قد حصل المصلحتين معا، مصلحة أصل الصلاة اللي هي العروج إلى الله عز وجل والتقرب إليه، ومصلحة ذلك العنوان المنطبق أو الملازم اللي هو الاحترام والاهتمام والتعظيم لشأن الصلاة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: النهي عن الصلاة في الحمام في الحقيقة هو نهي إرشادي إلى أن ترك هذه الصلاة في الحقيقة أرجح من أدائها، لأن الترك ينطبق عليه عنوان ذو مصلحة أهم، أو الترك ملازم لذلك العنوان ذي المصلحة الأهم. سيكون النهي هنا إرشاديا، لا توجد فيه أي مولوية، هو يرشدني إلى وجود مصلحة في ترك هذه الصلاة. طبعا هذه المصلحة ليست في نفس الترك، وإنما هي لأجل ذلك العنوان المنطبق على الترك أو الملازم للترك. هذا النهي كأنه يقول لي الصلاة في غير الحمام توجب تحصيلك لمصلحتين، مصلحة الصلاة ومصلحة الاحترام والتعظيم لشأن الصلاة. هذا هو الجواب الثاني. وإذا تلاحظ تعبير المصنف رحمه الله فيما يرتبط بدرسنا هذا، قوله رحمه الله: وأما القسم الثاني، يعني النهي اللي تعلق بذات العبادة وعنوان العبادة لكن له بدل، فالنهي فيه في القسم الثاني لا تصلي في الحمام يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، يعني نفس الإجابة التي ذكرناها في القسم الأول من العبادات المكروهة اللي ما إلها بدل، صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن العبادة، نفس الأجوبة التي ذكرناها في القسم الأول تأتي هنا. إحنا هناك كم جواب ذكرنا؟ جوابين. نفس هذين الجوابين اللي الآن ذكرناهن هنا في هذا القسم الأول كنا قد ذكرناهما في في القسم الثاني، هنا ذكرناهما في القسم الثاني، كنا قد ذكرناهما في القسم الأول. إذا لاحظتم تعبير المصنف يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، يعني نفس الجوابين تماما يأتيان في مقامنا، يأتيان في مقامنا. الجواب الأول الذي مضى في القسم الأول واللي الآن هم ذكرناه، اللي قلنا أن هذا النهي في الحقيقة لم ينشأ من مفسدة وإنما نشأ من مصلحة في العنوان المنطبق أو على الترك أو العنوان الملازم للترك، هو هذا الجواب. في القسم الأول قلنا أن هذا النهي هو نهي مولوي، في الجواب الأول قلنا نهي مولوي، والجواب الثاني سوينا النهي نهي إرشادي. هنا أيضا لما يقول المصنف لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، يعني أيضا ذاك الجوابان يأتيان في مقامنا، ويكون الجواب الأول يكون النهي في الجواب الأول مولوي والنهي في الجواب الثاني إرشادي. هذا خلوا على ذكر منكم، ستأتي حاجة منا له. خب هذان هما الجوابان الأولان. الجواب الثالث: والذي استدعى المصنف رحمه الله أن يفصل الكلام في القسم الأول والقسم الثاني ويفرق بيناتهم، أن الجواب الثالث يختص بالقسم الثاني ولا يأتي في القسم الأول، ومن هنا تجد المصنف رحمه الله فصل في الكلام بينهما. في القسم الأول من العبادات المكروهة لم يكن للعبادة بدل، من أراد أن يأتي بالعبادة كانت العبادة منحصرة بالفرد المكروه منها، بينما في هذا القسم الثاني يوجد بدل لهذا الفرد المكروه، والمكلف يمكنه أن يأتي بالعبادة في فرد غير مكروه، بدل أن يصلي في الحمام يصلي في المنزل أو في المسجد. وهذا الجواب الثالث يبتني على أن هناك منقصة في هذا الفرد. توضيح ذلك: الصلاة طبيعة من الطبائع وقد تعلق بها الأمر. خب، هذه الطبيعة لها أفراد كثيرة، ويمكننا أن نقسم أفرادها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تلك الأفراد التي تقف في المنطقة الوسطى، مثل الصلاة في الدار. في هذا النوع الأول من الأفراد لا يوجد إلا الأمر بالصلاة، لأن هذه الصلاة تشتمل على مصلحة، لأن هذه الأفراد من الصلاة تشتمل على مصلحة الصلاة، تشتمل على ملاك الصلاة، العروج والقربان، ولا تشتمل على أي خصوصية توجب منقصة في تلك المصلحة وذلك الملاك، كما أنها لا تشتمل على أي خصوصية توجب زيادة في تلك المصلحة وذلك الملاك. هذا النوع الأول من الأفراد الصلاتية الذي يقف في الوسط. النوع الثاني من أفراد الصلاة هي تلك الأفراد التي تنزل عن هذا المقياس، دون الحد، دون الأفراد الوسطى. مثال: الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام تشتمل على ملاك الصلاة اللي هو معراج المؤمن، ولكنها مع ذلك تشتمل على خصوصية ومشخص لا ينسجم مع روح الصلاة، مع مصلحة الصلاة، مع معراجية الصلاة إلى الباري عز وجل. هذه الصلاة يوجد فيها مشخص مكاني، خصوصية مكانية. هذه الصلاة وقعت في الحمام، هذه الخصوصية خصوصية الوقوع في الحمام، هذا المشخص لا يتلائم ولا ينسجم مع روح الصلاة وملاكها ومصلحتها، مع معراجيتها إلى الله، مع مقربيتها إلى الحق سبحانه. الضوضاء في الحمام، اللغط في الحمام، نوع الستر الموجود في الحمام لا ينسجم ولا يتلائم مع هذا الملاك، مع هذه الروح. وبالتالي هذه الخصوصية والمشخص المكاني سيؤدي إلى وجود حزازة، سيؤدي إلى وجود منقصة، في بتعبير المصنف سيؤدي إلى وجود منقصة في طبيعة الصلاة، بحيث يوجب هذا المشخص المكاني، هذه الخصوصية المكانية توجب أن تقل نسبة مقدار المصلحة في الصلاة عن ذلك، عن تلك الأفراد الوسطى الواقفة في المكان الأوسط. علما أن هذه الخصوصية لو أخذت لوحدها ومن دون لحاظ الصلاة، من دون ارتباط الصلاة بها، يعني لو لاحظنا فقط الكون في الحمام لم نجد فيه منقصة، لم يوجب حزازة، الكون في الحمام ليس مكروها، لا منقصة فيه، بل في بعض الحالات يصير الكون في الحمام راجح لو أراد الإنسان أن يغتسل، أن ينظف نفسه، فالكون في الحمام يكون راجحا ومهما. إذن هذه الخصوصية في نفسها ليست مرجوحة ولا يوجد فيها حزازة ونقصان. نعم، لو كانت خصوصية في الصلاة وكانت من مشخصات الصلاة لأدت إلى النقصان في الصلاة. هذه الخصوصية لو كانت في الصلاة لأدت إلى نقصان الصلاة عن المقياس الأوسط. هذا هو النوع الثاني من الأفراد. النوع الثالث من أفراد الصلاة هو تلك الأفراد التي تقف في المستوى الأعلى من المستوى المتوسط، مثل الصلاة في المسجد. هذا الفرد من الصلاة يشتمل على خصوصية مكانية، مشخص مكاني، لأن هذه الصلاة قد وقعت في المسجد، وهذه الخصوصية لها ملائمة شديدة مع روح الصلاة، مع طبيعة الصلاة، مع أهداف الصلاة. الصلاة في المسجد أو في المشهد المشرف توجب زيادة في العروج إلى الله، زيادة في نسبة القرب إلى الله عز وجل، وعروج الروح إليه تعالى. المصلحة هنا قد زادت عن ذلك المقياس الأوسط. وهكذا الحال في كل خصوصية من الخصوصيات الزمانية، المكانية، الحالية، المرتبطة بحال الإنسان ونفس الإنسان. كل خصوصية قد تؤثر على نسبة المصلحة الصلاتية زيادة ونقيصة، لأنه تلك الخصوصية إن كانت ملائمة لطبيعة الصلاة ولروح الصلاة فإن مصلحة الصلاة سوف تزيد وبالتالي يزداد الثواب، وإن كانت تلك الخصوصية متنافرة مع الطبيعة الصلاتية ستنقص المصلحة الصلاتية عن الحد المتوسط، حينئذ يقل ثواب الصلاة. أما لو كان في الصلاة في الفرد الصلاتي خصوصية ومشخص ليس لها لا منافرة مع روح الصلاة وطبيعتها ولا ملائمة لطبيعة الصلاة وروحها، مثل هذه الخصوصية لا توجب لا زيادة المصلحة والثواب ولا نقصان المصلحة والثواب. هذه هي الأنواع الثلاثة لأفراد طبيعة الصلاة. النهي الذي تعلق بالصلاة في الحمام، هذا النهي ما هو منشأه؟ منشأه أن الشارع أراد أن يرشدنا إلى أن هذا الفرد من الصلاة، هذا الصنف من الصلاة فيه منقصة، فيه اشتمل على خصوصية تؤدي إلى قلة الثواب، مشخص يؤدي إلى قلة الثواب. وكأن هذا النهي يقول للمكلف: يا مكلف، بدلا من أن تصلي في الحمام وينقص من ثوابك الصلاة، اذهب وصلي في المسجد أو حتى صلي في غرفتك لكي تحصل على الحد الأعلى، المقدار العالي من المصلحة والثواب، أو على الأقل تحصل على المقدار المتوسط من المصلحة والثواب. هذا هو النهي وهذا هو منشأه. خب، في هذه الصورة المشكلة محلولة أيضا، لأنه لو كان لدينا حكمان منصبان على موضوع واحد كلاهما مولوي، الأول وجوب والثاني حرمة، يأتي الإشكال. أما لو كان أحدهما مولوي والآخر إرشادي فلا تأتي المشكلة حينئذ. هذا هو الجواب الثالث عن اجتماع الأمر والنهي في القسم الثاني من العبادات المكروهة. المصنف رحمه الله يقول، قال لاحقا، قال بعد ذلك، هذا التفسير اللي ذكرته في الجواب الثالث في الحقيقة هو مقصود المشهور الذين قالوا بأن معنى الكراهة في العبادة هو قلة الثواب. المشهور قالوا الكراهة في باب العبادات لا تعني المبغوضية، لا تعني المرجوحية، لا تعني أن في العمل مفسدة، بل تعني أننا إذا قسنا هذه العبادة إلى عبادة أخرى من نفس الطبيعة سنجد أنها أقل ثوابا. هذا ما ذكره المشهور. المصنف رحمه الله يقول ما ذكره المشهور يقصد به نفس الجواب الذي ذكرته الآن أنا، أن هناك خصوصية مكانية أو زمانية أو غيرهما تؤدي إلى قلة المصلحة، إلى قلة الملاك الموجود في تلك العبادة، وبالتالي فإن الشارع عندما ينهى يريد أن يرشدني إلى الأفراد الأخرى التي لا تتوفر على مثل هذه الخصوصية المقللة للمصلحة والثواب. مقصودهم هو هذا، نفس الجواب الذي ذكرته. صاحب الفصول عند إشكال أورده على التفسير المشهور للكراهة ذكر إشكالا، ألم يفسر المشهور الكراهة بقلة الثواب؟ صاحب الفصول عند إشكال، وهو طرح إشكالا، وهو لو كانت الكراهة في العبادة تعني قلة الثواب يلزم من ذلك أمران لا يرتضيهما أحد من الفقهاء. الأمر الأول أن كل العبادات ستكون مكروهة إلا ذلك الفرد من العبادة اللي هو أفضل الأفراد ولا يوجد فرد آخر أكثر منه ثوابا. كيف؟ إذا قسنا الصلاة في الدار إلى الصلاة في المسجد سنجد أن الصلاة في الدار أقل ثوابا من الصلاة في المسجد. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الصلاة في الدار مكروهة لأنها أقل ثوابا. إذا قسنا الصلاة في مسجد المحلة إلى الصلاة في مسجد الكوفة مثلا سنجد أن الصلاة في مسجد المحلة أقل ثوابا من الصلاة في مسجد الكوفة. هذا يعني أن الصلاة في مسجد المحلة مكروهة لأنها أقل ثوابا. أنتوا يا مشهور مو فسرتوا الكراهة بأقلية الثواب، وبهذا يعني أن الصلاة في الدار مكروهة والصلاة في المسجد مكروهة لأنها أقل ثوابا من الصلاة في مسجد الكوفة، ولا يوجد أحد من الفقهاء يقبل بهذا اللازم. هذا الأمر الأول اللازم. الأمر الثاني الذي يلزم على هذا التفسير، تفسير الكراهة في العبادة بقلة الثواب، يلزم أن العبادة اللي ما تشتمل، التي لا تشتمل على خصوصية تزيد من الملاك والمصلحة والثواب، كما أنها لا تشتمل على خصوصية تقلل من الملاك والمصلحة والثواب، مثالها الصلاة في الدار، هذه العبادة ستكون مستحبة إذا قسناها إلى العبادة التي تشتمل على خصوصية فيها منقصة للمصلحة والملاك. يعني إذا قسنا الصلاة في الدار إلى الصلاة في الحمام ستكون الصلاة في الدار مستحبة، لأن الصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. لأنه إحنا إذا فسرنا الكراهة بقلة الثواب، هذا يعني الاستحباب هو بمعنى كثرة الثواب. إذن هذا هم ما يقبل أحد، إذن تفسير المشهور للكراهة في العبادة غير صحيح. هذا هو الإشكال الذي طرحه صاحب الفصول رحمه الله. المصنف يقول هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال غير وارد، لأن المشهور عندما قالوا بأن العبادة المكروهة هي التي تكون أقل ثوابا، ليس المقصود لهم هو ما فعلته أنت من قياسك للعبادتين كيفما اتفق، كلا، وإنما الصحيح هو القياس بالنسبة إلى الأفراد الوسطى من العبادة، أو قل الأفراد التي لا تشتمل على خصوصية تزيد من الملاك والمصلحة الصلاتية، كما أنها لا تشتمل على خصوصية تنقص الملاك والمصلحة الصلاتية. إذا فيها خصوصية فإن خصوصية تلك الأفراد مشخص تلك الأفراد، لا هو مزية تزيد ولا هو خصوصية تؤدي إلى النقصان، هكذا قل. أو قل نحن عندما نتحدث عن قلة الثواب في العبادة المكروهة فإننا نجعل المقياس هو الطبيعة اللي يكون مشخصها غير موجب للزيادة ولا موجب للنقيصة في المصلحة والملاك. مثلا في باب الصلاة المقياس هو الصلاة في الدار، أو قل أن المقياس هو طبيعة الصلاة التي لا تتوفر على خصوصية تزيد من الملاك والمصلحة ولا خصوصية تنقص الملاك والمصلحة. الصلاة في الدار من هذا القبيل، فإن هذه الخصوصية، هذا المشخص وقوع الصلاة في الدار، لا يزيد في عروجية الصلاة ولا ينقص منها، لأنه ليس فيه شدة ملائمة ولا فيه عدم ملائمة لملاك الصلاة ولعروجية الصلاة. وهذا الجواب ينفع في كلا الطرفين من الإشكال. الأقل ثوابا من الصلوات يكون بالقياس إلى هذا الفرد من الطبيعة، هذا الفرد من الصلاة، أو قل إلى هذه الطبيعة. الأكثر ثوابا من الصلوات يكون بالقياس إلى هذا الفرد أيضا، إلى هذه الطبيعة. ما كان أقل ثوابا من هذه الطبيعة أو قل من هذا الفرد كان مكروها، وما كان أكثر ثوابا منها كان مستحبا. خب، بعدين في نهاية هذا الجواب الثالث ذكر رحمه الله أنه بناء على هذا الجواب الثالث فإن العبادة المكروهة في هذا القسم الثاني سيكون النهي فيها نهيا إرشاديا ولا يكون نهيا مولويا. طبعا أكو تعبير عند المصنف يحتاج إلى توقف، سوف يأتي إن شاء الله عند التطبيق. قال قدس سره. وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، هذا إشارة إلى الجواب الأول والجواب الثاني، كما يمكن أن يكون النهي في هذا القسم الثاني بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، الطبيعة سوف تنقص، طبيعة الصلاة سوف يكون فيها نقصان. هناك نوع حزازة ونقصان في هذه الطبيعة، هذه شنو معنى الحزازة والنقصان في الطبيعة؟ معناه أن روح الصلاة، أو قل أن المصلحة الصلاتية قد نقصت، أن الملاك الصلاتي قد نقص. ما هو السبب في حصول المنقصة في الطبيعة المأمور بها؟ ها؟ لأجل تشخصها، تشخص تلك الطبيعة في هذا القسم، القسم الثاني، بمشخص غير ملائم لها للطبيعة، للصلاة، لروح الصلاة، لتشخصها في هذا القسم بمشخص. المشخص هنا مشخص مكاني، وهو وقوعها في الحمام، كما في الصلاة في الحمام. فإن كيف يكون هذا الفرد متشخصا بمشخص غير ملائم لطبيعة الصلاة ولروح الصلاة وللمصلحة الصلاتية؟ فإن تشخصها طبيعة الصلاة، تشخص هذه الطبيعة بتشخص وقوعها فيه، وقوع الصلاة فيه في الحمام، لا يناسب كونها، كون الصلاة معراجا، أم اللحاظ الأصوات العالية واللغط الكثير، نوع الساتر لا يتناسب مع معراجية الصلاة لله عز وجل. وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه، إحنا إذا لاحظنا الوقوع في الحمام مع الصلاة رح ما يتناسب مع روح الصلاة، لكن لو لاحظناه بنفسه ما بمشكلة، ولا حزازة فيه أصلا، لا هو مكروه ولا توجد فيه حزازة، بل كان راجحا. طبعا ربما يكون، الصحيح أن نقول ربما يكون راجحا إذا كان وقوع الكون في الحمام لأجل يغتسل الإنسان اغتسالا واجبا أو مستحبا، أو ليتنظف، كما لا يخفى الكون في الحمام خصوصية في نفسها ليست فيها حزازة وليست فيها كراهة، كلا ولا، مو مثل كون الإنسان في موضع التهمة، في نفسه هذا الكون فيه حزازة. إذن وقوع هذه الخصوصية مع الصلاة أدت إلى أن تكون هذه الطبيعة، أن يكون وجودها وتحققها في هذا الفرد مشتملا على الحزازة والنقصان. وربما يحصل لها، الآن بعد أن بين الخصوصيات التي تؤدي إلى نقصان الطبيعة، الآن يوضح أن هناك بعض الخصوصيات تؤدي إلى زيادة في روح تلك الطبيعة، أو قل في مصلحتها وملاكها، وربما يحصل لها للطبيعة المأمور بها لأجل تخصصها، تخصص تلك الطبيعة بخصوصية شديدة الملائمة معها، مع تلك الطبيعة، يحصل لها مزية فيها في الطبيعة، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. وذلك لأن الطبيعة المأمورة بها في حد نفسها، الآن المصنف رحمه الله يريد أن يوضح ويبين لنا المقياس الذي تقاس عليه زيادة المصلحة أو نقصانها. إحنا بالبداية وضحنا أنه قد تنقص المصلحة الصلاتية، ثم بينا قد يحصل زيادة في المصلحة الصلاتية. خب، على أي أساس يقاس النقيصة هناك أو الزيادة هناك؟ وذلك لأن المقياس هو تلك الطبيعة التي قال، وذلك لأن الطبيعة المأمورة بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة، هذه الطبيعة، الطبيعة اسم أن، لها مقدار، هذا خبر أن، لها مقدار من المصلحة والمزية اللي هو الحد الأوسط، كالصلاة في الدار مثلا، هذا هو الفرد الذي يقف في الحد الأوسط، الصلاة في الدار، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها تشخص الطبيعة بما له شدة الملائمة، أي بمشخص، ذلك المشخص يتلائم مع طبيعة الصلاة وروح الصلاة، وتنقص تلك المزية وذلك المقدار من المصلحة فيما إذا لم تكن له لذلك المشخص ملائمة كما في الصلاة في الحمام، ولذلك ينقص ثوابها تارة، ثواب الصلاة، ويزيد ثوابها تارة أخرى. ويكون النهي فيه، أريد أفسر النهي شنو معناه؟ النهي في هذا القسم الثاني من العبادات المكروهة، والذي سببه هو حدوث النقص في الروح الصلاتية، أو قل النقص في المصلحة الصلاتية، النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها، مزية تلك الطبيعة فيه في ذلك القسم، يكون النهي إرشادا، النهي اسم يكون إرشادا خبرها، إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون ذلك الفرد أكثر ثوابا منه من هذا الفرد الذي وقع متعلقا للنهي. العبارة صير هكذا، إرشادا إلى ما لا نقصان فيه في مصلحته وملاكه من سائر الأفراد، ويكون يعني وإرشادا إلى ما يكون أكثر ثوابا منه من هذا الفرد الذي وقع متعلقا للنهي. وليكن، هذا هو الجواب الثالث، وليكن هذا الذي ذكرناه في جوابنا الثالث من أن النهي يدل على وجود منقصة بسبب تلك الخصوصية الغير الملائمة، هذا هو مراد من قال إن الكراهة هو المشهور، إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، هذه العبادة أقل ثواب من شبيهتها من الأفراد الأخرى للعبادة. ولا يرد عليه الإشكال الذي أورده صاحب الفصول على هذا التفسير، تفسير المشهور للعبادة بأقلية ثواب، هذا لا يرد بلزوم، هذا هو إشكال صاحب الفصول اللي فيه طرفان، طرف من ناحية أن كل ما كان أقل ثواب سيكون مكروها، وكل ما كان أكثر ثواب سيكون مستحبا بلزوم اتصاف العبادة، هذا الطرف الأول، التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، الصلاة في الدار ستكون مكروهة لأنها أقل ثواب من الصلاة في المسجد، ولزوم هذا الطرف الثاني، ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقص بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، الصلاة في الدار ستكون مستحبة لأن ثوابها أكثر من ثواب الصلاة في الحمام. يقول المصنف هذا الإشكال لا يرد، لما عرفته تعليل لعدم الورود، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا، كون هذا الفرد أقل ثوابا، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات، مقياسنا ذلك الحد الأوسط، الطبيعة التي لم يكن معها مشخص يزيد من مصلحتها أو مشخص ينقص من مصلحتها وروحها وملاكها، إنما المراد هذا القياس، مو القياس إلى كل عبادة، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمشخص لا يحدث معه مزية لها لتلك الطبيعة ولا يحدث معه منقص لتلك الطبيعة من المشخصات، هذا بلحاظ الإشكال في الطرف الأول، وكذا كونه أكثر ثوابا، هذا الإشكال، هذا جواب عن الطرف الثاني من الإشكال اللي كان يقول أن هذا التفسير للكراهة يلزم منه اتصاف الصلاة في الدار بالاستحباب مع أنه لا بها مزيد لا بها منقصة. الجواب هو الجواب، بأن يقال أن مقصودنا بالأكثر ثواب هو بالقياس إلى الحد الأوسط، بالقياس إلى الطبيعة اللي ما بيها خصوصية تزيد أو تنقص من المصلحة والملاك والثواب. وبالتالي الصلاة في الدار مثلا وإن كانت أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، لكنها ليست مستحبة، لأنه أكثرية الثواب في الاستحباب تقاس الحد الأوسط، وهنا لا يكون الأمر كذلك. نقطة، قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد. هذه اللي قلت لكم نحتاج أن نقف عندها قليلا. شوفوا العبارة راح أقراها ونشوف شنو الظاهر من عندها، وبعدين نقول هذا الظاهر صحيح أو مو صحيح، وهل هو المقصود أو لا. قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، يا قسم يعني الثاني، لا يصح إلا للإرشاد، فهو نهي إرشادي ولا يكون نهيا مولويا، بخلاف القسم الأول. في القسم الأول من عبادات المكروهة فإنه النهي في القسم الأول يكون فيه مولويا، النهي وفق الجواب الأول الذي ذكرناه هو نهي مولوي، وإن كان حمله على الإرشاد في الجواب الثاني بمكان من الإمكان. خب إذا إحنا وهذه العبارة، هاي العبارة نفسها ما تصح أو لا يمكن أن تصح مع تعبير اللي هو في بداية جواب عن القسم الثاني اللي قال بي، وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول، طابق النعل بالنعل، يعني نفس الجوابين هناك يأتيان هنا ونضيف جوابا ثالثا. خب طيب، الجوابان الأول والثاني اللذان مرا هناك، الجواب الأول منهما كان مولويا والثاني إرشادي، كما أنهم أن الجواب الأول هناك مولوي، هنا أيضا هو مولوي، سيكون هذا من قبيل تزاحم المستحبين، فيقدم الأقوى منهما ملاكا في المقام هم من هذا القبيل. لذلك هو قال طابق النعل بالنعل. فإذا وفقا لما تقدم منه أن الجواب الأول هو مولوي، الجواب الثاني إرشادي، حينئذ الجواب الأول أيضا في مقامنا هو مولوي والثاني يكون إرشادي، غاية الأمر الثالث هو إرشادي أيضا. وبالتالي هنا شو راح يصير معنى العبارة؟ شو راح يصير معنى العبارة؟ الشيخ المشكيني رحمه الله، أبو الحسن المشكيني صاحب التعليق، قال مقصود المصنف رحمة الله عليه عندما قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم يعني الثاني لا يصح إلا للإرشاد وفقا للجواب الأخير يعني الجواب الثالث، وفقا للجواب الثالث، وفقا لهذا الجواب هذا النهي ليس مولويا، ليس مولويا وإنما هو إرشادي، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصح إلا للإرشاد وفق الجواب الثالث. وإلا إذا لاحظنا الجواب الأول فإنه مولوي، النهي هنا مولوي. إذن وفق هذا الجواب النهي يكون إرشاديا فقط وفقط، بينما القسم الأول ممكن أن يكون النهي فيه مولويا ويمكن أن يكون النهي فيه إرشاديا، هكذا يكون. لكن طبعا هذا مو كل شيء قاعد ويا العبارة، العبارة مالت المصنف رحمة الله عليه ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان، هذا نفهم من عدها أن رأيه مطلق مو بلحاظ الجواب الثالث فقط، رأيه مطلق. و هناك كلام ورد عند بعض المدققين في تعليقتهم على الكفاية، أقصد به الشيخ آل راضي رضوان الله عليه، الشيخ محمد طاهر في بداية الوصول. خب لكن هذا يحتاج إلى وقفة وبيان دقيق، هو بيان على كل حال منتبه إلى المشكلة في هذه العبارة، وكيف تنسجم مع ما وجهه به الشيخ المشكيني رحمه الله. المهم عندي أن أضع أيديكم الآن على المشكلة في هذا التعبير. هناك ملاحظة ثانية أود أن أنبه إليها، يعني زيادة في البيان، وهي أنه النهي في القسم الأول له صورة واحدة فقط، وهي صورة أن النهي يرشدنا في القسم الأول إلى يرشدنا، لأنه فقط الجواب الثاني عندي فقط، وفقا للجواب الثاني فقط هذا النهي يرشدنا إلى وجود عنوان فيه مصلحة. هذا العنوان لو منطبق على الترك، لو ملازم للترك من دون وجود أي منقصة وحزازة في متعلق النهي، هذا في القسم الأول. في القسم الثاني فهناك تفسيران يمكن أن نقدمهما، توجيهان لإرشادية النهي. يمكن أن نتحدث طبقا للجواب الثاني، أن يكون النهي مرش، أن النهي يرشدنا إلى وجود عنوان منطبق أو ملازم للترك وفيه مصلحة، هذا واحد. ويمكن أن نفسر إرشادية النهي بأنه يرشدنا إلى وجود حزازة ومنقصة في متعلق النهي بسبب تلك الخصوصية والمشخص المعين الموجود في هذا الفرد. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.